عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. الوجه الرابع والستون: قولكم أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء عن النبوات، وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات، فإن هذه المسألة باب بيننا وبينهم، فإنكم إذا زعمتم في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب، لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم. هذا كلام من؟ نعم، ده هم هنا جعل كلام أهل السنة والجماعة مشابها لكلام المعتزلة، وهذا خطأ. خذوا بالكم عندي كويس، احنا عندنا كما ذكرنا ان اهل السنة والجماعة يثبتون الحسن والقبح العقليين للاشياء في ذاتها، مضبوط؟ اما الثواب والعقاب مرجعته الايه؟ للشرع. هو هنا خلط بين القولين ونسب القولين لاهل السنة، وده من الخطأ. نعيد القراءة مرة ثانية وركزوا. قولكم أنتم فتحتم بهذه المسألة طريقا للاستغناء عن النبوات، وسلطتم عليكم بها الفلاسفة والبراهمة والصابئة وكل منكر للنبوات، فإن هذه المسألة باب بيننا وبينهم، فإنكم إذا زعمتم في العقل حاكما يحسن ويقبح ويوجب ويحرم ويتقاضى الثواب والعقاب، هذا ليس من أهل السنة، من كلام أهل السنة، لم تكن الحاجة إلى البعثة ضرورية لإمكان الاستغناء عنها بهذا الحاكم، إلى آخر كلامه. قال المثبتون، مثبتون لماذا؟ للحسن والقبح العقليين للشيء في ذاته، بغض النظر أما مسألة الثواب والعقاب مرجعتها إلى الإيه؟ إلى الشر. قال المثبتون: هذا كلام هائل، وهو عند التحقيق باطل، لو أنصف مورده لعلم أن وهو كما قال الأول رمتني بدائها وانسلت. وقد بينا أن النفاة سدوا على أنفسهم طريق إثبات النبوة بإنكارهم هذه المسألة، وقالوا إنه يحسن من الله كل شيء حتى إظهار المعجزة على أيدي الكاذب، ولا فرق بالنسبة إليه بين إظهارها على يد الصادق ويد الكاذب، وليس في العقل ما يدل على استحالة هذا وجواز هذا، وتوقف معرفته على السمع لا سيما إذا انضم إلى ذلك إنكار كون العبد فاعلا مختارا البتة، فإن ذلك يسد الباب جملة، لأن متعلق الأمر والنهي إنما هو أفعال العباد الاختيارية، فمن لا فعل له ولا اختيار أصلا فكيف يعقل أن يكون مأمورا منهيا؟ وقد تقدم حديث الإفحام وعجزكم عن الجواب عنه، ولعلكم تذكرون هذه الجزئية ناقشها الإمام في شفاء العليل لما أثبت أن القول بالجبر ينافي التوحيد. قالوا: وأما نحن فإن سهلنا بذلك الطريق إلى إثبات النبوات، بل لا يمكن إثباتها إلا بالاعتراف بهذه المسألة، فإنه إذا ثبت أن من الأفعال حسنا ومنها قبيحا، وأن إظهار المعجزة على يد الكاذب قبيح، وأن الله يتعالى ويتقدس عن فعل القبائح، علمنا بذلك صحة نبوة من أظهر الله على يديه الآيات والمعجزات، وأما أنتم فإنكم لا يمكنكم العلم بذلك. قالوا: وكذلك نحن قلنا إن العبد فاعل مختار لفعله، وأوامر الشرع ونواهيه متوجهة إلى مجرد فعله الاختياري القائم به، وهو متعلق الثواب والعقاب. وأما أنتم فلا يمكنكم ذلك، لأن تلك الأفعال عندكم هي فعل الله في العبد، لأنهم أنكروا الإيه؟ الاختيار. نعم، لا صنع للعبد فيه أصلا، فكيف يتوجه أمر الشرع ونهيه إلى غير فاعل؟ بل يؤمر وينهى بما لا قدرة له عليه البتة، بل بفعل غيره. قالوا فليتدبر المنصف هذا المقام، فإنه يتبين له أنه سد على نفسه طريق النبوات وفتح باب الاستغناء عنها. قالوا وأيضا فإن الله سبحانه فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح، وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه. كما ذكر قبل ذلك، الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فعله وقوله وعمله، وخلقه يختار بين الأشياء، خلق فيه خاصية الإيه؟ الاختيار. قالوا وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى فطر عباده على الفرق بين الحسن والقبيح، وركب في عقولهم إدراك ذلك والتمييز بين النوعين، كما فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملائم لهم والمنافر، وركب في حواسهم إدراك ذلك والتمييز بين أنواعه. والفطرة الأولى، عندك شيء في الهامش؟ طيب اكتب عندك، وهي الفرق بين الحسن بين الحسن والقبيح. والفطرة الأولى وهي الفرق بين الحسن والقبيح، والثانية الفرق بين النافع والضار. يقول والفطرة الأولى هي خاصة الإنسان التي تميز بها عن غيره من الحيوانات، وأما الفطرة الثانية اللي هي إيه؟ الفرق بين النافع والضار، فمشتركة بين أصناف الحيوان، وحدة الله عليه إنما تقام بواسطة الفطرة الأولى، ولهذا اختص من بين سائر الحيوانات بإرسال الرسل إليه وبالأمر والنهي والثواب والعقاب، فجعل سبحانه في عقله ما يفرق بين الحسن والقبح، وما ينبغي إيثاره وما ينبغي اجتنابه، ثم أقام عليه حدته برسالة بواسطة هذا الحاكم الذي يتمكن به من العلم بالرسالة وحسن الإرسال وحسن ما تضمنته من الأوامر وقبح ما نهت عنه، فإنه لولا ما ركب في عقله من إدراك ذلك لما أمكنه معرفة حسن الرسالة وحسن المأمور وقبح المحظور. ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين، وإن زعم أنه مقر به فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك، فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح فإن هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به. ركزوا أوي في الكلام ده يا أخواني. ولهذا قلنا إن من أنكر الحسن والقبح العقليين لزمه إنكار الحسن والقبح الشرعيين. لحظة واحدة، ما المراد بقوله الحسن والقبح الشرعيين؟ اللي هو ايه؟ حسن المأمور به وقبح المنهي عنه، لأن هذا ما استطاع أن يثبت الحسن والقبح العقليين. طبعا هذا الكلام ليس على الإطلاق، بل ممكن في أمور معينة يشكل على الإنسان وجه الحسن فيها لقلة مداركه وقلة استيعابه، ولكن هو موجود، وعجز الإنسان عن إدراكه لا يلزم منه أنه غير موجود. طيب، وإن زعم أنه مقر به، فإن إخبار الشرع عن الفعل بأنه حسن أو قبيح مطابق لكونه في نفسه كذلك، فإذا كان في نفسه ليس بحسن ولا قبيح، فإن هذا الخبر لا مخبر له إلا مجرد تعلق افعل أو لا تفعل به، وهذا التعلق عندكم جائز أن يكون بخلاف ما هو به، وأن يتعلق الطلب بالمنهي عنه والنهي بالمأمور به، والتعلق لم يجعله حسنا ولا قبيحا، بل غايته أن جعل الفعل مأمورا منهيا، فعاد الحسن والقبح إلى مجرد كونه مأمورا منهيا. ولا فرق عندكم بالنظر إلى ذات الفعل بين النوعين، بل ما كان مأمورا يجوز أن يقع منهيا وبالعكس، فلم يكتسب الأمر والنهي صفة حسن ولا قبح أصلا، فلا حسن ولا قبح إذن عقلا ولا شرعا، وإنما هو تعلق الطلب بالفعل والترك. وده من أقوى الردود على هؤلاء القوم، وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويغبر عن حسنها بما هو عليه ويغبر عن قبيحها بما تكون عليه، فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه وللأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه. قالوا فعلمه نعم حاضر. وهذا مما لا خلاص منه إلا بالقول بأن للأفعال خواص وصفات عليها في أنفسها اقتضت أن يؤمر بحسنها وينهى عن سيئها ويخبر عن حسنها بما هو عليه ويخبر عن قبيحها بما تكون عليه، فيكون للخبر مخبر ثابت في نفسه وللأمر والنهي متعلق ثابت في نفسه، يعني لا علاقة مطلقا بين الحسن والقبح. قالوا فعلمه من العقل بحسن الحسن وقبح القبيح، ثم علمه بأن ما أمرت به الرسل هو الحسن وما نهت عنه هو القبيح طريق إلى تصديق الرسل وأنهم جاءوا بالحق من عند الله. كما ذكرت قبل قليل ليس هذا على الإطلاق، بل توجد بعض الأمور تشكل على العبد نظرا لقلة مدارك في بعض الأمور، وهذا يتفاوت من شخص إلى آخر. ولهذا قال بعض الأعراب وقد سئل بماذا عرفت أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقال ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. طبعا هذا الكلام ذكر مسندا إلى من قاله قبل ذلك، أرجع إليه وأسمعكم إياه. أي نعم، هنا أشار إليها المحقق أكرمه الله. قال العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه للمنذر بن ساوى ملك البحرين، ما المراد بالبحرين؟ للإحساء، الإحساء حاليا. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. طيب، يقول أفلا ترى هذا الأعربي كيف جعل مطابقة الحسن والقبح الذي ركب الله في العقول إدراكه لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على صحة رسالته وعلما عليها، ولم يقل إن ذلك يفتح طريق الاستغناء عن النبوة بحاكم العقل. قالوا وأيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. أعيد، قالوا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث. لا، هذا لا يوجد، خبرك يعني تفاصيل شروط العبادات وأركانها وواجباتها هذا لم يدركه العقل ولا يعلمه، بدليل لا يتمكن العقل من إدراك أين الحسن في التيمم، وذبرك أخوانا، أو أين الحسن في الصلاة لفاقد الطهورين، هذا جاء في الشرع مفصلا، أما العقل فما استطاع أن يدركه. يقول وقالوا أيضا فهذا إنما يلزم أن لو قيل بأن ما جاءت به الرسل ثابت في العقل إدراكه مفصلا قبل البعث، فحينئذ يقال هذا يفتح باب الاستغناء عن الرسالة. ومعلوم أن إثبات الحسن والقبح العقليين لا يستلزم هذا ولا يدل عليه، بل غاية العقل أن يدرك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله، نعم، أو قبحه فيدركه العقل جملة ويأتي الشرع بتفصيله. وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد. انتبهوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. يبقى العقل ابتداء يستحسن العدل، ولكن كون ما فعله الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر في حالة بعينها هو العدل ممكن يعجز العقل عن إدراكه، لأن هذا يتطلب منه أن يعرف كثيرا من الأمور، وهذا الذي نقع فيه نحن جميعا، ننظر إلى كثير من القرارات والقوانين التي تصدر من ممن هو مسؤول عن ذلك، ونبدأ نحكم عليها بأنها مخالفة للعقل ومخالفة للعدل ومخالفة للفطرة، والتصور عندنا غير كامل بل ناقص. مستوعبين يا أخوانا الكلام ده؟ يعني وهذا كما أن العقل يدرك حسن العدل، وأما كون هذا الفعل المعين عدلا أو ظلما فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقد، وكذلك يعجز عن إدراك حسن كل فعل وقبحه إلى أن تأتي الشرائع بتفصيل ذلك وتبيينه. وما أدركه العقل الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره، وما كان حسنا في وقت قبيحا في وقت، ولم يهتدي العقل لوقت حسنه من وقت قبحه أتت الشرائع بالأمر به في وقت حسنه وبالنهي عنه في وقت قبحه. اكتب عندك مثال ذلك، معاملة الرجل لامرأته وهي حائض أو نفساء. وكذلك الفعل يكون مشتملا على مصلحة ومفسدة، ولا تعلم العقول مفسدته أرجح من مصلحته فيتوقف العقل في ذلك، فتأتي الشرائع ببيان ذلك وتأمر براجح المصلحة وتنهى عن راجح المفسدة. واضح؟ كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه، يبقى في مفسدة ومصلحة، العقل ما استطاع أن يقول هذه أرجح من هذه، ولكن الشرع هو الذي جاء وبين. لذلك احنا قلنا قبل ذلك ما استطعنا أن نعرف أن ترك الأعرابي يبول في المسجد أقل مفسدة من النهي عليه والإنكار عليه، إلا لما أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم لما قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله. يبقى هنا في قضايا معينة ومسائل معينة العقل يرى مصلحة ومفسدة فعلا يراهما، ولكن يستطيع أن يرجح أحد المصلحتين على الأخرى أو أحد المفسدتين على الأخرى، ممكن العقل يعجب، يأتي الشرع ببيان ذلك. ومن أجل هذا قلنا دائما وباستمرار مسألة الترجيح بين المصالح والترجيح بين المفاسد عند التعارض هذا أمر يحتاج إلى كبير العلم واسع الخبرة شديد التقوى والورع والخوف من الله، ليست لأحد الناس ولا لصغار أهل العلم بل لكباره. يقول وكذلك الفعل يكون مصلحة لشخص مفسدة لغيره والعقل لا يدرك ذلك، فتأتي الشرائع ببيانه فتأمر به من هو مصلحة له وتنهى عنه من هو مفسدة في حقه. اكتب عندك مثال ذلك. الله يبارك فيك يا ابن الله، أنت أحق بالجلوس هنا ده. مثال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو كبير ذو شارب ولحية. مثال ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسهل بنت سهيل. يا شيخ تمر الله يكرمك إذ الأنوار دي الله يجزاك بالخير، أعزونا مش ترجم، بإرضاع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات وهو كبير ذو شارب ولحية، ففعلت فصار ابنا له، ففعلت فصار ابنا له. ما هو الأمر المترزمين يا شيخ محمد، إن قلنا من المحارم فيكون ابنا وإن قلنا ابنا فيكون إيه من المحال. جزاك الله خير. وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فلا تعلم إلا بالشرع كالجهاد والقتل في الله، ويكون في الظاهر مصلحة وفي ضمنه مفسدة عظيمة لا يهتدي إليها العقل فتجيء الشرائع ببيان ما في ضمنه من المصلحة والمفسدة الراجح. هذا مع أن ما يعجز العقل عن إدراكه من حسن الأفعال وقبحها ليس بدون ما تدركه من ذلك. يبقى عندنا قصور في العقل، فالحاجة إلى الرسل ضرورية بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا يذكر سبحانه عباده نعمه عليهم برسوله ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن لشدة حاجتهم إليه ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. اكتب ونعم الله على الخلق على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، ونعم الله على خلقه على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن نوعين، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد، خلق وإيجاد، هداية وإرشاد. يقول فإذا كان العقل قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله ومن أين له؟ معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده. ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجتهما؟ ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر الله عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. طيب، اكتب عندك كلام ده من لناه كتير، وأرجو أن تتسع الصدور لمن كتبه قبل ذلك. وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها وعدم الإدراك إلى الأقسام الآتية. وتنقسم العلوم باعتبار إدراك العقل لها وعدم إدراكه إلى الأقسام الآتية. علوم أخفاها الله عن خلقه، ولم يجعل لها طريق للوصول إليه، فالبحث عنها عبث. مثال ذلك موعد قيام الساعة وكيفية صفات الله عز وجل. ونحوها. التقسيم ده بقى فائدته ايه؟ يخدم طالب العلم فين؟ حينما يريد ان يبحث في بعض القضايا. هل يا ترى هذه القضايا التي ابحثها من العلوم التي اخفاها ربنا عز وجل عنا ولم يجعل طريق يوصلنا اليها ام لا؟ ان كان نكف عن البحث، ومن بحث فهو مصاب في عقله. القسم الثاني علوم اعلمنا الله عز وجل بها ولا طريق للعلم بها إلا علوم أعلمنا الله بها ولا طريق للعلم بها إلا عن طريق وحيه، إلا عن طريق وحي، وهي علوم الحلال والحرام والعبادات وغير ذلك. القسم الثالث علوم أخفاها الله عنا وجعل الطريق الموصل إليها أمامنا، فمن سلكه وصل وإلا فلا. علوم أخفاها الله عنا وجعل الطريق الموصل إليها أمامنا، علوم قدامك ابحث فيها بقى، فمن سلكها وصل وإلا فلا. دي مهمة جدا لطالب العلم عندما يبحث في أمور معينة، خاصة حتى في أمور الفقه العملي. يعني في مسائل معينة في الفقه العملي الكلام فيها منتهي، وبحثك فيها لن يأتي بجديد غير أنك تقدم وتؤخر، تحذف وتزيد، أما أن تأتي بجديد فهيهات هيهات. طيب، اللي هو البحث في الكون، العلوم التجريبية. طيب، يقول: فإذا كان العقل كان قد أدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، فمن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي تعرف بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضا وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه؟ وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه ومقادير الثواب والعقاب وكيفيتهما ودرجاتهما، ومن أين له معرفة الغيب الذي لم يظهر عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه من رسله، إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل وبلغته عن الله، وليس في العقل طريق إلى معرفته. فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ فظهر أن ما ذكرتموه مجرد تهويل مشحون بالأباطيل والحمد لله. وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات. في هنا معلومة أريد أن أعلمكم إياها، والمعلومة دي ذكرها الإمام الشاطبي في أوائل كتاب الاعتصام لما أراد أن يتكلم عن أصول علم الفلاسفة وهؤلاء القوم الذين تكلموا في الغيبيات والإلهيات، بعد أن قرر أن الكلام في هذه الأشياء موقوف على الوحي والرسالة لأن ده غيب. قال إن هؤلاء الفلاسفة وصلت إليهم بعض كتب الأنبياء محرفة، فأخذوا منها أشياء يتعلق بالنبوات والإلهيات وأضافوا إليها كثيرا مما أوجبته عليهم عقولهم الرضية وأنشأوا هذا العلم. يعني خلاص، أو معنى المقصود الكلام ده إيه؟ أن هؤلاء القوم أي الفلاسفة وغيرهم ما أتوا بشيء من قريحة عقولهم ابتداء، لا ده جاءوا به بما علموه وأخذوه من كتب النبوات التي وصلت إليهم قبل أن يتكلموا بهذه الكلمات. قال: وقد ظهر بهذا قصور الفلاسفة في معرفة النبوات، وأنه لا علم عندهم بها إلا كعلم عوام الناس بما عندهم من العقليات، بل علمهم بالنبوات وحقيقتها وعظم قدرها وما جاءت به أقل بكثير من علم العامة بعقلياتهم، فهم عوام بالنسبة إليها، كما أن من لم يعرف علومهم عوام بالنسبة إليهم. فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البت، ولا عمل صالح، ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. وكل زين في العالم فمن آثار النبوة، وكل شيء وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها، فالعالم حينئذ جسد وروحه النبوة، ولا قيام للجسد بدون روحه. ولهذا إذا تم انكساف شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من أثارها البتة، انشقت سماؤه وانتصرت كواكبه وكورت شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها، فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة. اكتب عندك في السنن وغيرها بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة أهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثاره. وبالجملة فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. اكتب عندك، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره وسنده صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. الحديث وجه الاستدلال يا أخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيقع اختلاف، ومعلوم لكل ذي بصيرة أن اختلاف يبقى شر وتعاسى على البشرية، فأرشد عند وقوع الاختلاف بالسنة، فهي المجمعة إذا وقع الاختلاف بين الناس، ولا سبيل إلى تجميع المختلفين إلا عن طريق السنة. فإذا دعي المختلفون إلى التجميع عن طريق السنة وأبوا أو لم يقع تجميع، اعلم أن الخلل في القوم لا الخلل فيما دعوا إليه. طيب، يقول: وبالجملة فحادة العالم إلى النبوة أعظم من حادتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حادتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. وأما ما ذكره الفلاسفة من مقصود الشرائع، وأن ذلك لاستكمال النفس قوى العلم والعمل، والشرائع ترد بتمهيد ما تقرر في العقل لا بتغييره إلى آخره، فهذا مقام يجب الاعتناء بشأنه، وأن لا نضرب عنه صفحا فنقول للناس في المقصود بالشرائع والأوامر والنواهي أربعة طرق. أحدها طريق من يقول من الفلاسفة وأتباعهم من المنتسبين إلى الملل إن المقصود بها تهذيب أخلاق النفوس وتعديلها لتستعد بذلك لقبول الحكمة العلمية والعملية، ومنهم من يقول لتستعد بذلك لأن تكون محلا لانتقاش صور المعقولات فيها. ففائدة ذلك عندهم كالفائدة الحاصلة من صقل المرآة لتستعد لظهور الصور فيها، وهؤلاء يجعلون الشرائع من جنس الأخلاق الفاضلة والسياسات العادلة. ولهذا رام فلاسفة الإسلام الجمع بين الشريعة والفلسفة، كما فعل ابن سينا والفارابي وأضرابهما، وآل بهم إلى أن تكلموا في خوارق العادات والمعجزات على طريق الفلاسفة المشائين، وجعلوا لهم أسبابا ثلاثة. فاكرين إيه معنى الفلاسفة المشائين؟ ما كانش بيتكلم اللي هو إيه؟ اللي هو ماشي. طيب، وجعلوا لها أسبابا ثلاثة: أحدها القوة الفلكية، والثاني القوة النفسية، والثالث القوة الطبيعية. وجعلوا جنس الخوارج جنسا واحدا، وأدخلوا ما للصحراء وأرباب الرياضة والكهنة وغيرهم مع ما للأنبياء والرسل في ذلك، وجعلوا سبب ذلك كله واحدا وإن اختلفت بالغايات، والنبي قصده الخير والساحر قصده الشر. وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم وأخبثها، وهو مبني على إنكار الفاعل المختار، وأنه تعالى لا يعلم الجزئيات ولا يقدر على تغيير العالم ولا يخلق شيئا بمشيئته وقدرته، وعلى إنكار الجن والملائكة ومعاد الأجسام. وبالجملة فهو مبني على الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وليس هذا موضع الرد على هؤلاء وكشف باطلهم وفضائحهم، إذ المقصود ذكر طرق الناس في المقصود بالشرائع والعبادات. وهذه الفرقة غاية ما عندها في العبادات والأخلاق والحكمة العلمية أنهم رأوا النفس لها شهوة وغضب بقوتها العملية، ولها تصور وعلم بقوتها العلمية، فقالوا: كمال الشهوة في العفة، وكمال الغضب في الحلم والشجاعة، وكمال القوة النظرية بالعلم والتوسط في جميع ذلك بين طرفي الإفراط والتفريط هو العدل. هذا غاية ما عند القوم من المقصود بالعبادات والشرائع، وهو عندهم غاية كمال النفس، وهو استكمال قوتيها العلمية والعملية. فاستكمال قوتها العلمية عندهم بانطباع صور المعلومات في النفس، واستكمال قوتها العملية بالعدل، وهذا غاية ما عندهم من العلم والعمل، وليس فيه بيان خاصية النفس التي لا كمال لها بدونه البتة، وهو الذي خلقت له وأريد منها، بل ما عرفه القوم، لأنه لم يكن عندهم من معرفة متعلقه إلا نزر يسير غير مجد ولا محصل للمقصود، وذلك معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة ما ينبغي لجلاله وما يتعالى ويتقدس عنه ومعرفة أمره ودينه والتمييز بين مواقع رضاه وسخطه واستفراغ الوسع في التقرب إليه وامتلاء القلب بمحبته بحيث يكون سلطان حبه قاهرا لكل محبة. ولا سعادة للعبد في دنياه ولا في أخرى إلا بذلك، ولا كمال للروح بدون ذلك البت. وهذا هو الذي خلق له وأريد منه، بل ولأجله خلقت السماوات والأرض واتخذت الجنة والنار، كما سيأتي تقريره من أكثر من 100 وجه إن شاء الله. ومعلوم أنه ليس عند القوم من هذا خبر، بل هم في واد وأهل الشأن في واد آخر. وهذا هو الدين الذي أجمعت الأنبياء عليه من أولهم إلى خاتمهم صلى الله عليه وسلم، كلهم جاء به وأخبر عن الله أنه دينه الذي رضيه لعبادي وشرعه لهم وأمرهم به، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والمراد بالإسلام هنا اكتب جنبها الإسلام الخاص، وهو اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية الحميدة التي يحصل بها كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم هي معرفة الله ومحبته وعبادته وحده لا شريك له، وهي حقيقة قول العبد لا إله إلا الله، وبها بعثت الرسل ونزلت جميع الكتب، ولا تصلح النفس ولا تسكو ولا تكمل إلا بذلك. سبق وأن بينت لكم أمر نقلا عن أهل العلم، إن مسألة إن الإنسان يستريح ويهدأ ويطمئن ويكون في سعادة بطاعة الله هو الأصل. بعد ذلك يغفل الإنسان عن الطاعة وعن هذه الأمور لعارض، فيعتريه من القلق والاضطراب والأمور المزعجة الكثير لخروجه عما كان عليه. فإن فطن لذلك ورجع إلى ما كان عليه أكرمه الله، وإلا سيزول هذا الشعور منه. فاكرينها؟ يعني بالضبط كده، واحد بيحضر دروس علم وأحكم أمره على عدد معين من الدروس تتناسب مع أحواله وعيش ويشعر بسعادة، ممكن يأتي شيء على قلبه بالاستغفار وقراءة القرآن إلى غير ذلك يزول. لأمر معين بدأ يتخلف، فلما تخلف بدأ يشعر بشيء غريب في قلبه وبعدم راح وبعدم هدوء إلى غير ذلك. فإن فطن إلى السبب ورجع إلى ما كان عليه أسعده الله، وإلا إن استمر سيزول هذا الشعور. زي إيه بالضبط؟ رجل جاء بمال حرام وأدخله بيته فأفسد عليه شيئا في بيته، فما فطن فتمادى في الحرام، خلاص سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خدوا بالكم الأمور ديت ما يستطيع أحد مهما أوتي أن ينبهك إليها بعينك إلا الله عز وجل وهو غيب. يعني إيه؟ خد بالك من نفسك، خد بالك من نفسك كويس حتى لا تزل وتتمادى في الزلل وأنت لا تشعر. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، أي لا يؤتون ما تزكى به أنفسهم من التوحيد والإيمان. ولهذا فصل غير واحد من السلف بأن قالوا لا يؤتون الزكاة لا يقولون لا إله إلا الله. فعبادة الله وحده لا شريك له، وأن يكون الله أحب إلى العبد من كل ما سواه، هو أعظم وصية جاءت بها الرسل ودعوا إليها الأمم. وسنبين إن شاء الله من عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبوده ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطره. يعني معنى الكلام ده إيه؟ إن النفس البشرية تحتاج لعبادة المولى عز وجل أكثر من احتياجها للأكل والشرب. هذه معناها اتفهمت؟ ومن هنا نستوعب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم لما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما، فلما علم بمجيئها ذهب إليها في بيتها بعد العشاء، فدخل عليها وعلى علي وهما في لحاف واحد، فأراد أن يقوم فقال: مكانكما. الالتزام هو الأدب ولا لا؟ الأدب مقدم على النص، النص مقدم على كل شيء لأن النص فيه الأدب. يقول علي: فدخل بيننا في اللحاف ومد رجليه صلى الله عليه وسلم حتى وجدت برض أصابع رجليه الشريفة على صدري، ثم قال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ يقول علي: فغمست فاطمة خشية أن تقول أريد خادم، فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: تسبحان الله وتحمدني وتكبرني قبل النوم 33 34 هو خير لكم من خادم. علق الحافظ على هذا الحديث وقال: من واظب على هذا الذكر يعطيه قوة خادم أو أكثر. يبقى هنا احتياجنا إلى الرب، إلى الإله عز وجل نعبده، يعني أولى من احتياجنا إليه بكونه خالق. يعني بمعنى إيه؟ ممكن الإنسان يعيش كفافا في المطعم والمشرب، أما أن يعيش كفافا في العبادة لا تستقيم أموره. انتبه، الله يبارك فيكم لهذه الأمور، انتبهوا لها غاية الانتباه. يقول وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبه ومعبوده الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطره. لذلك الإمام ابن القيم بيقص عن شيخ الإسلام يقول: وكان إذا صلى الفجر يجلس في مصلى يذكر الله بذكر ما سمعته قط إلى أن تشرق الشمس. يقول: هذا الذكر بمثابة فطوري، إن تركته خارت قواي. ودن بالك أخوانا، إن تركته إيه؟ خارت قواي. لكن ملء الكرش يا لأتي من ورائه خير قط. دقائق إن شاء الله نستجمع نشاطنا ونعاود الدرس. وسنبين إن شاء الله عن قريب بالبراهين الشافية أن النفس ليس لها نجاة ولا سعادة ولا كمال إلا بأن يكون الله وحده محبوبها ومعبودها الذي لا أحب إليها منه ولا آثر عندها من مرضاته والتقرب إليه، وأن النفس محتاجة بل مضطرة إليه من حيث هو معبودها ومحبوبها، وغاية مرادها أعظم من اضطرارها إليه من حيث هو ربها وخالقها وفاطرها. ولهذا كان من آمن بالله خالقه ورازقه وربه وملكه ولم يؤمن بأنه لا إله يعبد ويحب ويخشى ويخاف غيره بل أشرك معه في عبادته غيره فهو كافر به مشرك شركا لا يغفره الله، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر أن من أحب شيئا سوى الله مثل ما يحب الله فقد اتخذ من دون الله ندا. ولهذا يقول أهل النار لمعبوديهم وهم معهم فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهذه التسوية إنما كانت في الحب والتأله لا في الخلق والقدرة والربوبية، يعني ما قالوا أن أصنامنا أو من نعبدهم يخلقون أو لهم قدرة مطلقة أو هم أرباب، بل اعترفوا بأنهم مخلوقين ولكن ألهوهم وعظموهم كما يؤلهون ويعظمون الله عز وجل، فحكم عليهم ربهم عز وجل بأنهم اتخذوهم أندادا من دون الله، كما قال الإمام هنا في الحب والتأله. يقول لا في الخلق والقدرة والربوبية، وهي العد الذي أخبر به عن الكفار بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وأصح القولين أن المعنى ثم الذين كفروا يعدلون بربهم فيجعلون له عدلا يحبونه ويعبدونه كما يحبون الله ويعبدونه. فما ذكره الفلاسفة من الحكمة العلمية والعملية ليس فيها من العلوم والأعمال ما تسعد به النفوس وتنجو به من العذاب، فليس في حكمتهم العلمية إيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا لقائه، وليس في حكمتهم العملية عبادته وحده لا شريك له واتباع مرضاته واجتناب مساخطه. ومعلوم أن النفوس لا سعادة لها ولا فلاح إلا بذلك، فليس في حكمتهم العلمية والعملية ما تسعد به النفوس وتفوز. ولهذا لم يكونوا داخلين في الأمم السعداء في الآخرة، وهم الأمم الأربعة المذكورون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اكتب عندك وهذا يتحقق لكل من مات من هذه الأمم، وهذا يتحقق لكل من مات من هذه الأمم مؤمنا بشريعته ولم تنسخ شريعته بشريعة أخرى، مؤمن بشريعته ولم تنسخ شريعته بشريعة أخرى، يعني نصراني آمن بنصرانيته ولم تنسخ ومات على ذلك ينطبق عليه الآية، يهودي وكذلك في غيره من الأمم. نعم نعم، هو مختلف فيها، والصواب من ترك دين قومه وذهب إلى دين جديد. نعم أي نعم. وهذه الكمالات الأربعة التي ذكرها الفلاسفة للنفس لا بد منها في كمالها وصلاحها، ولكن قصروا غاية التقصير في أنهم لم يبينوا متعلقها ولم يحدوا لها حدا فاصلا بين ما تحصل به السعادة وما لا تحصل، فإنهم لم يذكروا متعلق العفة ولا عماذا تكون ولا مقدارها الذي إذا تجاوزه العبد وقع في الفجور، وكذلك الحلم لم يذكروا مواقعه ومقداره وأين يحسن وأين يقبح، وكذلك الشجاعة، وكذلك العلم لم يميزوا العلم الذي تسكو به النفوس وتسعد من غيره بل لم يعرفوه أصلا. وأما الرسل صلوات الله وسلامه عليهم فبينوا ذلك غاية البيان وفصلوه أحسن تفصيل، وقد جمع الله ذلك في كتابه في آية واحدة فقال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريما مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال، بخلاف الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها تحرم في حال وتباح في حال، وأما هذه الأربعة فهي محرمة مطلقا. اكتب عندك: ولا يستثنى من ذلك إلا الإكراه. إلا الإكراه. وأيضا المراد بالتحريم المطلق هنا، وركزوا في المعلومة دي يا أخوان، أن هذه الأربع لا تستخدم وسيلة لطاعة حتى ولو عند الضرورة. واضح يا أخوانا المعلومة ديت؟ فهذه الأنواع الأربعة التي حرمها تحريبا مطلقا لم يبح منها شيئا لأحد من الخلق ولا في حال من الأحوال، بخلاف الميت والدم ولحم الخنزير فإنها تحرم في حال وتباح في حال، وأما هذه الأربعة فهي محرمة مطلقا. فالفواحش متعلقة بالشهوة وتعديل قوة الشهوة باجتنابها، والبغي بغير الحق متعلق بالغضب وتعديل القوة الغضبية باجتنابه، والشرك بالله ظلم عظيم بل هو الظلم على الإطلاق وهو مناف للعدل والعلم. طيب اكتب عندك في الهامش كده. نعم، لا ده سطرين بس يعني. والشرك بالله فساد أصل العدل، والشرك بالله فساد أصل العدل، فإن الشرك ظلم عظيم والقول على الله بلا علم فساد في العلم. فقد حرم سبحانه هذه الأربعة وهي: والقول على الله بلا علم فساد في العلم. فقد حرم الله سبحانه هذه الأربعة وهي: فساد الشهوة والغضب، وفساد العدل والعلم. وهي فساد الشهوة والغضب وفساد العدل والعلم. العدل والعلم. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، متضمن تحريم أصل الظلم في حق الله، وذلك يستلزم إيجاب العدل في حقه وهو عبادته وحده لا شريك له، فإن النفس لها قوتان: العلمية والعملية، وعمل الإنسان عمل اختياري تابع لإرادة العبد، وكل إرادة فلها مراد، وهو إما مراد لنفسه وإما مراد لغيره، ينتهي إلى المراد لنفسه ولا بد. فالقوة العملية تستلزم أن يكون للنفس مراد تستكمل بإرادته، فإن كان ذلك المراد مضمحلا فانيا زالت الإرادة بزواله، ولم يكن للنفس مراد غيره ففاتها أعظم سعادتها وفلاحها. فيجب إذن أن يكون مرادها الذي تستكمل بإرادته وحبه وإثاره باقيا لا يفنى ولا يزول، وليس ذلك إلا لله الله وحده. وسنذكر إن شاء الله عن قريب معنى تعلق الإرادة به تعالى وكونه مرادا والعبد مريد له، فإن هذا مما أشكل على بعض المتكلمين حيث قالوا: إن الإرادة لا تتعلق إلا بحادث، وأما القديم فكيف يكون مرادا؟ وخفي عليهم الفرق بين الإرادة الغائية والإرادة الفعلية، وجعلوا الإرادتين واحدة. والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لم يذكروا هذا في كمال النفس، وإنما جعلوا كمالها في تعديل الشهوة والغضب. والشهوة هي جلب ما ينفع البدن ويبقى النوع، والغضب دفع ما يضر البدن، وما تعرضوا لمراد الروح المحبوب لذاته وجعلوا كمالها العلمي في مجرد العلم، وغلطوا في ذلك من وجوه كثيرة، منها أن ما ذكروه لا يعطي كمال النفس التي خلقت له كما بيناه، ومنها أن ما ذكروه في كمال القوة العملية إنما غايته إصلاح البدن الذي هو آلة النفس، ولم يذكروا كمال النفس الإرادي والعملي بالمحبة والخوف والرجاء، ومنها أن كمال النفس في العلم والإرادة لا في مجرد العلم، فإن مجرد العلم ليس بكمال للنفس، بل لم تكن مريدة محبة لمن لا سعادة لها إلا بإرادته ومحبته. فالعلم المجرد لا يعطي النفس كمالا ما لم تقترن به الإرادة والمحبة. ومنها أن العلم لو كان كمالا بمجرده لم يكن عندهم من العلم كمالا للنفس، فإن غاية ما عندهم إما علوم رياضية صحيحة مصالحها من جنس مصالح الصناعات، وربما كانت الصناعات أصلح وأنفع من كثير منها. المعني بالعلوم الرياضية هنا ليست الرياضيات والحسابات والكلام ده، لا، علوم الرياضية اللي هي ترويض النفس. نعم. لا، أصل لو كان العلم كمالا بذاته لكانت أي علوم تسعى بها البشرية. المعني به العلم لله عز وجل أو العلم بالله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟
الفيلسوف طليس
ماله؟
في كلام يقول أنه هو على التوحيد،
هب أنه كذلك أو غير كذلك، هل ينفعنا في شيء؟
لا، أصل في تفسير عن ذي القرنين.
لا، هذا ذي القرنين لم يأتي في يعني تحديد شخصيته على وجه التعيين نص، لا في السنة ولا في القرآن. طيب يعني على فرض أنه على ابن القيم أو غيره، هذا من باب الغيبيات، شيخ عبد الوهاب، وباب الغيبيات واحد يقتصر فيه على النص الوارد. لا أعلم. يقول: وإما علم طبيعي صحيح غايته معرفة العناصر وبعض خواصها وطبائعها، ومعرفة بعض ما يتركب منها وما يستحيل من المركبات إليها، وبعض ما يقع في العالم من الأثار بامتزاجها واختلاطها، وأي كمال للنفس في هذا، وأي سعادة لها فيه. وإما علم إلهي كله باطل لم يوفق لإصابة الحق فيه في مسألة واحدة، ومنها أن كمال النفس وسعادتها المستفادة من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليس عندهم اليوم منه حس ولا خبر ولا عين ولا أثر، فهم أبعد الناس من كمالات النفوس وسعاداتها. وإذا عرف ذلك وأنه لابد للنفس من مراد محبوب لذاته لا تصلح إلا به ولا تكمل إلا بحبه وإثاره وقطع العلائق عن غيره، وأن ذلك هو النهاية وغاية مطلوبها ومرادها الذي إليه ينتهي الطلب، فليس ذلك إلا الله عز وجل الذي لا إله إلا هو. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وليس صلاح الإنسان وجده وسعادته إلا بذلك، بل وكذلك الملائكة والجن وكل حي شاعر لإصلاح له لا صلاح له إلا بأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده وغاية مراده. وسيمر بك إن شاء الله بسط القول في ذلك وإقامة البراهين على هذا المطلوب الأعظم الذي هو غاية سعادة النفوس وأشرف مطالب. اكتب عندك. وقد بسط الإمام هذا الكلام في كتابه إغاثة اللهفان. يقول: فلنرجع إلى ما كنا فيه من بيان طرق الناس في مقاصد العبادات. الطريق الثاني طريق من يقول من المعتزلة ومن تابعهم إن الله سبحانه وتعالى عرضهم به للثواب واستأجرهم بتلك الأعمال للجزاء فعوضهم عليها معاوضة. قالوا: والإنعام منه في الآخرة بدون الأعمال غير حسن، لما فيه من تقدير منة العطاء ابتداء، ولما فيه من الإخلال بالمدح والثناء والتعظيم الذي لا يستحق إلا بالتكليف. ومنهم من يقول إن الواجبات الشرعية لطف في الواجبات العقلية، ومنهم من يقول إن الغاية المقصودة التي يحصل بها الثواب هي العمل، والعلم وسيلة إليه، حتى ربما قالوا ذلك في معرفة الله تعالى، وأنها إنما وجبت لأنها لطف في أداء الواجبات العملية. وهذه الأقوال تصور العاقل اللبيب لها حق التصور كاف في جزمه ببطلانها، رافع عنه مؤنة الرد عليها، والوجوه الدل على بطلانها أكثر من أن تذكر هاهنا. الطريق الثالث طريق الجبرية ومن وافقهم، أن الله تعالى امتحن عباده بذلك وكلفه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة له ولا بسبب من الأسباب، فلا لام تعليل ولا باء سبب، إن هو إلا محض المشيئة وصرف الإرادة كما قالوا في الخلق سواء. وهؤلاء قابلوا من قبلهم من القدرية والمعتزل أعظم مقابلة، فهما طرفان نقيض، طرف نقيض لا يلتقيان. والطريق الرابع طريق أهل العلم والإيمان الذين عقلوا عن الله عز وجل أمره ودينه، وعرفوا مراده بما أمرهم ونهاهم عنه، وهي أن نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته، وأن الله سبحانه وتعالى يستحقه لذاته، وهو سبحانه المحبوب لذاته الذي لا تصلح العبادة والمحبة والذل والخضوع والتأله إلا له، فهو يستحق ذلك لأنه أهل أن يعبد، ولو لم يخلق جنة ولا نار، ولو لم يضع ثوابا ولا عقابا كما جاء في بعض الآثار: لو لم أخلق جنة ولا نار أما كنت أهلا أن أعبد. ما هو التخريج عندكم؟ طيب، هو ليس مرفوعا، اكتب عندك: نقله وهب بن منبه عن الزبوري. لا اكتبه تحت خالص في الهامش، مكتوب عند اكتبه: نقله وهب بن منبه عن الزبوري. فهو سبحانه يستحق. نعم، لا سيأتي، حاضر، أنا فاهم ما يجور في خلجاتك، سيأتي إن شاء الله. فهو سبحانه يستحق غاية الحب والطاعة والثناء والمجد والتعظيم لذاته ولما له من أوصاف الكمال ونعوت الجلال، وحبه والرضا به وعنه والذل له والخضوع والتعبد هو غاية سعادة النفس وكمالها، والنفس إذا فقدت ذلك كانت بمنزلة الجسد الذي فقد روحه وحياته، والعين التي فقدت ضوءها ونورها، بل أسوأ حالا من ذلك من وجهين: أحدهما أن غاية الجسد إذا فقد روحه أن يصير معطلا ميتا، وكذلك العين تصير معطلة. وأما النفس إذا فقدت كمالها المذكور فإنها تبقى معذبة متألمة، وكلما اشتد حجابها اشتد عذابها وألمها، وشاهد هذا ما يجده المحب الصادق المحبة من العذاب والألم عند احتجاب محبوبه عنه، لا سيما إذا يأس من قربه وحظي غيره بحبه ووصله، هذا مع إمكان التعوض عنه بمحبوب آخر نظيره أو خير منهم، فكيف بروح فقدت محبوبها الحق الذي لم تخلق إلا لمحبته، ولا كمال لها ولا صلاح أصلا إلا بأن يكون أحب إليها من كل ما سواه، وهو محبوبها الذي لا يعوض عنه سواه بوجه الماء، كما قال القائل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إذا ضيعته عوض. ولو لم يكن احتجابه سبحانه عن عبده أشد أنواع العذاب عليه لم يتوعد به أعداؤه، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فأخبر أن لهم عذابين، أحدهما عذاب الحجاب عنه، والثاني صلي الجحيم وأحد العذبين أشد من الآخر. وهذا كما أنه سبحانه ينعم على أوليائه بنعيمين: نعيم كشف الحجاب فينظرون إليه، ونعيم الجنة وما فيها. وأحد النعيمين أحب إليهم من الآخر وآثر عندهم وأقر لعيونهم، كما في الصحيح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. اللهم إنا نسألك ذلك. وفي حديث غير هذا أنهم إذا نظروا إلى ربهم تبارك وتعالى أنساهم لذة النظر إليه ما هم فيه من النعيم. الوجه الثاني أن البدن والأعضاء آلات للنفس ورعية للقلب وخدم له، فإذا فقد بعضهم كماله الذي خلق له كان بمنزلة هلاك بعض جند الملك ورعيته وتعطل بعض آلاته، وقد لا يلحق الملك من ذلك ضرر أصلا. وأما إذا فقد القلب كماله الذي خلق له وحياته ونعيمه كان بمنزلة هلاك الملك وأسره وذهاب ملكه من يديه وصيرورته أسيرا في يد أعاديه. فهكذا الروح إذا عدمت كمالها، إذا عدمت كمالها وصلاحها من معرفة فاطرها وبارئها وكونه أحب شيء إليها ورضاه وابتغاء الوسيلة إليه آثر شيء عندها، حتى يكون اهتمامها بمحبته ومرضاته اهتمام المحب التام، المحبة بمرضات محبوبه الذي لا يجد منه عوضا، كان بمنزلة الملك الذي ذهب عنه ملكه وأصبح أسيرا في يد أعدي يسمونه سوء العذاب. وهذا الألم كامن في النفس، لكن يستره سكر الشهوات. كلام الإمام القيم في غزة اللهفان بسط هذه المسألة بسطا عجيبا. لسه من قليل ذكرت لكم أن الإنسان فينا لو بعد عن مجالس العلم والأجواء الإيمانية وطاعة الله يشعر بألم، فإن عاد زال الألم. طيب وإن استمر يزول الشعور بالألم، لا لأن الألم زال بل لسكرة الشهوات غطت على الألم. ها وضحت؟ زي بالضبط كده واحد عنده مرض معين يتألم منه، الطبيب بيعطيه علاج، هو لا يزيل الألم، مسكن. إيه معنى مسكن؟ يزيل الشعور بالألم بس، يعني الألم موجود. وأذن بالكم يعني في بعض العلاجات كده في 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 ألم العظام يعطله مرهم، المرهم بيعمل حرقان في الجلد، ينشغل الإنسان بحرقان الجلد عن الألم في العظام ويقول أنا استريحت، ما استريحش راح. وأذن بالكم أخوان هي دي الإشكالية. يقول هنا انتبه: وهذا الألم كامن في النفس لكن يستره سكر الشهوات ويواريه حجاب الغفلة، حتى إذا كشف الغطاء وحيل بين العبد وبين ما يشتهي وجد حقيقة ذلك الألم وذاق طعمه وتجرد ألمه عما يحجبه ويواريه. وهذا أمر يدرك بالعيان والتجربة في هذه الدار، وتكون الأسباب المؤلمة للروح والبدن موجودة مقتضية لآثارها، ولكن يقوم للقلب من فرحه بحظ ناله من مال أو جاه أو وصال حبيب ما يواري عنه شهود الألم، وربما لا يشعر به أصلا. فإذا زال المعارض ذاق طعم الألم ووجد مسه، ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك. عارفين زي إيه بالضبط؟ ربنا يعافينا وإياكم. ما يسميه أطباء البطنة القدم السكري. القدم السكري إيه معنى القدم السكري؟ ربنا عافيكم. إنسان يكون عنده مرض السكر، فمن جملة مضاعفاته يبدأ يفقد المريض الشعور بأطرافه، مخبرك. لذلك اللي بيحس بكده الطبيب يديله إيه؟ علاج ينشط دورة الدم إلى الأطراف، مخبرك. فلما يفقد الشعور بأطرافه يبدأ يصاب بجرح وهو لا يشعر، الجرح يفسد وهو لا يشعر، يؤدي ذلك إلى قطع جزء كبير من هذا. هي ذي الفكرة، أو هو ده أصل المرض، إيه؟ عدم الشعور. طيب يقول هنا: ومن اعتبر أحوال نفسه وغيره علم ذلك. فإذا كان هذا في هذه الظرف، ما ظنه عند المفارقة والفطام عن الدنيا والانتقال إلى الله والمصير إليه؟ فليتأمل العاقل الفطن الناصح لنفسه هذا الموضع حق التأمل، وليشغل به محل أفكاره، فإن فهمه وعقله واستمر إعراضه فما تبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، وإن لم يفهمه لغلظ حجابه وكثافة طبعه فيكفيه الإيمان بما أعد الله تعالى في الجنة لأهلها من نعيم الأكل والشرب والنكاح والمناظر المبهجة، وما أعد في النار لأهلها من السلاسل والأغلال والحميم ومقطعات الثياب من النار ونحو ذلك. والمقصود بيان أن الحاجة إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلمه ضرورية، بل هي في أعلى مراتب الضرورة، وليست نظيرا لحاجتهم إلى الحياة وأسبابها، بل هي أعظم من ذلك. وأما ما ذكر عن الصابئة من الاستغناء عن النبوة فهذا ليس مذهبا لجميعهم، بل فيهم سعيد وشقي، كما قال تعالى: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأدخل المؤمنين من الصابئين في أهل السعادة، ولم ينالوا ذلك إلا بالإيمان بالرسل، ولكن منهم من أنكر النبوة وعبد الكواكب، وهم فرق كثيرة ليس هذا موضع ذكرهم. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.